السهراني من بودكاست قلم ملهم. جيني دائما تساؤلات حول الإبداع والتنوع والاختلاف الموجود بيننا. ليش هو شيء غير متناهي؟ ليه وجوهنا أشكالها كثير ومختلفة عن بعض؟ ليش الألحان الموسيقية تولد دائما من جديد بشكل مختلف لم يسبق لنا سماعه؟ ليش اللوحات الفنية ما تخلص أفكارها ودائما هناك لوحة جديدة مليئة بالحياة والمشاعر عند النظر إليها؟ وليه لما ندخل معرض اختراعات ننبهر بأفكارها الجديدة اللي ما قد خطرت على بال أحد، بينما كنا نعتقد أننا جلنا جميع أرجاء التكنولوجيا وصنعنا كل ما نحتاجه؟ ليش الكتب والروايات يكمن فيها قصة جديدة دائما؟ وليش قصصنا إحنا وحياتنا مختلفة عن بعض بشكل لم يخطر على بالنا أن هناك من يعيش قصة بهذا الاختلاف عني؟ بل وحتى على صعيد الأخوة، فهناك أخوين يعيشون في نفس المنزل ومع نفس الأبوين ولكن قصصهم مختلفة عن بعض. كيف ما تخلص كلمات الشعر؟ وكيف يكون دائما في أكلة لسه ما ذقناها ولا توقعنا وجودها أبدا؟ الموضوع مهما تعددت أسبابه يرجع لسبب أساسي وهو الإبداع، كرياتيف. ولو نركز بكرييت هو إنشاء أو خلق. بما أننا بدأنا بالخلق راح نتكلم عن إبداع الخالق باختلافاتنا كأشخاص وإن تشابهنا. إحنا كأشخاص نتشابه بنسبة 99.5% أو أكثر من الحمض النووي، والنص الباقي هو عبارة عن 16 مليون زوج من القواعد النيتروجينية، وأي شيء داخل الجسم يتكون من خلال كود يسمى جين، وهذا الكود لو اختلف حرف واحد فيه يصير بيننا اختلاف. اختلاف أي حرف قادر على تشكيل شكل ولون وحجم الجسم كامل. لون الشعر ونوعه والعين ولونها، هل هي وسيعة أم ضيقة، مبطنة أو مجوفة، تفاصيل كثير لما نحسبها بالاحتمالات عشان يكون في شخص يطابقك بنسبة 100% هو احتمال واحد من كوانتينيون. وعشان تستوعب مدى كبر هذا الرقم هو واحد وجنبه 18 صفر. والموضوع أشبه بنظرية القرد اللامتناهية، وهي أنك تعطي القرد آلة كاتبة تطلب منه أنه يكتب رواية من روايات شكسبير كاملة. هذا بالنسبة لمصطلح الخلق. أما بالنسبة للبشر فالموضوع أقل من كلمة خلق، لأننا نقتبس الأفكار من حولنا ما نخلقها من الأساس. كتاب مكينة الأفكار قسم عملية التفكير الإبداعي إلى 3 أنواع. 1. الاستعارة، مثل استعارة وظيفة معينة لمجال وإني أحطها بمجال آخر، مثل أجنحة العصافير لما اقتبسناها بالطائرات. 2. الدمج، وهو إني أدمج فكرتين بفكرة واحدة. 3. التحوير، وهي إني أنقص عنصر أو أزيد عنصر بفكرة معينة. والموضوع يكون أشبه بجلسة تفكير نسويها إما بشكل فردي أو جماعي. جلسة التفكير هذه المهم فيها الوضوح، هو إنه الهدف اللي أبي أحله المشكلة يكون واضح بالنسبة لي وأعرف كل جوانبه وموقفي تجاه هذا الموضوع، أعرف وأحدد الأشياء اللي بالضبط أحتاجها في هذا الموقف. وهذا التطبيق لنوع الجلسة بإمكاني تطبيقه بشكل فردي أو جماعي. أما النوع الثاني وهو الجلوس مع مجموعة غير متجانسة، لما نكون جالسين مع مجموعة وكلنا نتفق مع أفكار بعض وما بيننا أي اختلاف، كل اللي يصير هو حلقة من الأفكار المتشابهة واللي يستمر فيها التعزيز ولا بيكون في أحد يعارض الفكرة. لذا لما نجلس مع أشخاص مختلفين عننا وعن أفكارنا رح نقدر نصحح ونعدل ونضيف ونشيل عناصر لما نطلع بفكرة جديدة تماما. أما النوع الثالث من جلسات التفكير هو نوع نسمع فيه كثير، وهو العصف الذهني واللي يمدينا نطبقه بعدة خطوات، وهي أولا عدم تقييم الفكرة أو الحكم عليها، وثانيا عدم التفكير بطريقة تنفيذها، ثالثا البناء فوق أفكار الآخرين أو تكرارها مسموح، رابعا هي إننا نقول أي فكرة تخطر على بالنا بدون أي فلتر وسماح لمرور الوقت قبل ما نقولها. بعد جلسة العصف الذهني هذه اللي ركزنا فيها على الكم وكيفية تجميع أكبر عدد ممكن من الأفكار، ننتقل لمرحلة التكثيف واللي تهتم بالكيف أكثر من الكم. هنا راح نفكر بكيفية تطبيق كل هذه الأفكار، يسمح فيها النقد ويفضل أن تكون المجموعة غير متناسقة أيضا في هذا النشاط. في كتاب من قتل الإبداع يناقش كيفية إحياء هذا الإبداع بعد موته، وأول خطواته هي الحرية، وأنه ما يكون في أي حدود بالتفكير، وأنه يكون عندنا فضول حول كل شيء حولنا عشان نرجع نفس الإبداع اللي كان موجود عند الأطفال، وإن يكون عندنا الشجاعة الكافية لعرض أفكارنا، يكون عندنا استقلالية بالرأي، ونكون في حالة هدوء وتأمل. مو شرط نكون في هدوء وتأمل، ففي من الأشخاص اللي يجيهم الإبداع أثناء ضغط العمل أو وقت الراحة، وبعد هذا كله أكيد لازم يكون عندنا تفتح بالذهن لتقبل أفكارنا الإبداعية. وأكثر 10 أماكن يجي الأشخاص فيها الإبداع هي في أثناء العمل، وأثناء الاستماع لمحاضرة مملة، المشي ليلاً، أثناء التمارين الرياضية، أثناء القراءة، أثناء اجتماع عمل ممل، قبل أو بعد النوم، في السيارة، أثناء الاستحمام، وفي الحمام. هل هذه الخطوات كلها أجابت على سؤال بداية الحلقة؟ عني أنا لا أعتقد أنها كافية، لأني اكتشفت نمط معين موجود بينهم كلهم. خلونا نتفق بالبداية أن اعتقادنا بمعرفتنا الكافية يقتل الإبداع. أني أعرف عن موضوع علمي مثلاً بقناعتي عن معرفتي التامة لكل شيء، شيء سلبي، لأني ما رح أقدر أفكر بأي احتمالات أخرى بقناعتي التامة. كنت أقول سابقاً أن الجهل مفيد لأنه يخليني أحط احتمالات وأفكر أفكار خارج الصندوق، لكن الأصح من هذه العبارة هو قناعة الشخص بالعلم الكافي هي الخاطئة، لأنه مو غلط أكيد أني أكون فاهمة بمجال معين، لكن الصح أني أكون حاطة احتمالات لأشياء قد تكون خاطئة لعلمي الحالي، لكن ربما تتغير مستقبلاً ويكون هو الشيء الصحيح. قبل بداية كتابة هذه الحلقة بحثت عن كيف الشخص يألف لحن جديد، وكان الجواب هو أنك تقلد الألحان الموجودة بعدها تنساها وتسوي ألحانك الخاصة. ولما بحثت عن صناعة المحتوى كانوا ينصحون بتقليد المحتوى الموجود لما تتقن وتكتشف أسلوبك وبعدها تكون منفرد بالمحتوى. ولما شفت عن كيف أصمم تصميم جرافيكي كان الجواب هو أني أسوي تغذية بصرية وأقل التصاميم عشان أعرف الأشياء اللي ما قد انتبهت لها، وأجمع تصوراتي عن الأشياء اللي بخيالي من خلال هذه التغذية البصرية، بعدها أبدأ أصمم تصاميم الخاصة. والرسامين يقولون أنهم يقلدون اللوحات المشهورة بعدها يفهمون أسلوبهم الخاص ويصير من خيالهم. وغازي القصيب يقول إذا بغيت تكتب ورقة فقرأ 100 ورقة. وأبو نواس لما طلب أحد الأشخاص تعليم الشعر طلب منه أن يحفظ 1000 قصيدة وبعدها ينساها ويبدأ بفنه الخاص. أتوقع بعد طرح هذا الكم من الأمثلة يتضح طريقة ولادة فكرة جديدة بفن خاص. لكن تفتكرون الجينات اللي بالبداية؟ الموضوع أقرب لها في الحقيقة. الذكاء الاصطناعي قادر الآن على أن يرسم ويكتب ويعزف وكل ما يخطر على بالك من الفنون. وزي ما تعرف أن الذكاء الاصطناعي قائم على المنطق والاحتمالات، فمعزوفاته بالضبط مثل الأكواد الجينية، بتغيير احتمال واحد تنتج معزوفة جديدة. هناك احتمالات كثيرة لكل شيء حولنا ربما لم ننتبه لزاويتها في حياتنا بعد. هناك احتمال أيضا لم نحاكيه لنفهم أسلوبنا الإبداعي في طرحه، وهناك زاوية أيضا لم ننظر لها قط لأن أحدا لم يثير انتباهنا نحوه. هناك قصة جديدة وأغنية جديدة، هناك علم متجدد وتكنولوجيا جديدة لم نكتشفها بعد، هناك طريقة أسهل لم نعرفها إلى الآن، وكل هذا من خلال تغيير حرف واحد للكود الموجود لكل احتمال موجود في كل مجال. وهناك أيضا المزيد من مواضيع قلم ملهم التي لم تستمعوا إليها بعد.